إذاعة البيان صوت أهل السنة والجماعة في سيدني تقدم أحاديث في الترغيب والترهيب للإمام المنذر. كل أربعاء بعد العصر تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، ما زلنا معكم في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمة الله عليه. وصلنا إلى كتاب التوبة والزهد، فصل في عيش السلف، عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. رواه البخاري ومسلم. إذن يحكي خباب بن الأرت حال الصحابة من بدء الأمر، ثم ما حصل لهم بعد ذلك من التوسعة في أمور الدنيا، فيقول واصفا حالهم عندما هاجروا إلى المدينة: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله. وأجر الهجرة يا عباد الله عظيم جدا. الهجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها. فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة. فبعض الصحابة مات بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. فغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وقتل فيها كثير من الصحابة، ومن الصحابة الذين قتلوا في هذه الغزوة مصعب بن عمير. يقول خباب: لم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلا، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وبعض الصحابة الذين عمروا عاصروا عصر الفتوحات، وفتحت عليهم الدنيا، وفتح عليهم كنوز فارس والروم. وعن إبراهيم يعني ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقالت: أبكي فإنه لا يدا لي بنفسك، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفلات أموت، فراقب الطريق، فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت: وأن ذلك وقد انقطع الحاج؟ قال: راقب الطريق. قال: فبينما هي كذلك، إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها، فقالوا: ما لك؟ فقالت: امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، ووضعوا صياطهم في نحورها يبتدرونه. فقال: أبشروا، فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال: ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه. فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا. فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار وكان مع القوم، قال: أنا صاحبك، ثوبان في عيبتي من غزل أمي، وأجد ثوبي هذين اللذين علي. قال: أنت صاحبي فكفني. إذن عباد الله، أبو ذر، ومن لا يعرف أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة وكان بالربذ بكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: أبكي فإنه لا يدلي بنفسك، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا. إذن هذا هو حال بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر لم يكن عنده ثوب، يكفن فيه. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. وانظروا عباد الله إلى هذه الآية التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن واحدا منهم ممن كان في ذلك الجمع سيموت بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. فيقول أبو ذر وهو موقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفلات أموت، فراقب الطريق، فإنك سوف ترين ما أقول. فكان موقنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول مصدقا لذلك: والله فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت: وأن ذلك وقد انقطع الحاج، أي لم يكن ذلك الوقت وقت مرور الحجاج في ذلك الطريق. انقطع الحاج أي فات الحج والناس قضوا حجهم ولم يكن ذلك الوقت وقت حج. قال راقب الطريق. فبينما هم كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم تخب أي تسرع. الرخم نوع من الطير معروف موصوف بالغدر وموصوف بالغدر. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت امرأة من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر ففدوه بآبائهم وأمهاتهم أي عرفوه وعرفوا منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا صياتهم في نحورها يبتدرونه. فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال أي يشهده عصابة من المؤمنين فهي بشارة لكل من حضر موت أبي ذر، لكل من كان في ذاك الموكب في تلك القافلة. ثم قال قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا، فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار وكان مع القوم. قال أنا صاحبك، ثوباني في عيبتي من غزل أمي، وأجد ثوبي هذين اللذين علي. قال أنت صاحبي فكفني. إذن انظروا عباد الله كيف كان عيش الصحابة رضوان الله عليهم. كانوا يتقللون من الدنيا حتى أن أحدهم يموت وليس عنده كفن يكفن فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، منهم من يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمع بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. أهل الصفة هم فقراء، ناس فقراء يعيشون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء أي ثوب يستر كامل جسده، يستر منكبيه إلى ما تحت ركبتيه، إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. الخيشة يا عباد الله هو ثوب يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غليظا وينسج رقيقا. وعن يحيى بن جعدة قال عاد خباب الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أبشر يا أبا عبد الله، ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض، فقال: كيف بهذا؟ وأشار إلى أعلى البيت وأسفله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. خباب يا عباد الله الذي عذب عذابا شديدا في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، كان يوضع على الجمر، يوضع على الجمر، فلما حضرته الوفاة قال له أصحابه أو أصحاب قال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا عبد الله، تريد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. فقال: كيف بهذا؟ أي كيف يكون هذا؟ وأشار إلى أعلى البيت وأسفله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أن لا يستكثروا من الدنيا، وأن يكون حاجة أحدهم كزاد الراكب، كزاد المسافر. وعن أبي وائل قال: جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده، فوجده يبكي، فقال: يا خال، ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال: كلا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم آخذ به. قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. رواه الترمذي والنسائي. ورواه ابن ماجه عن أبي وائل عن سمرة بن سهم عن رجل من قومه لم يسميه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة فجاءه معاوية فذكر الحديث بنحوه. ورواه ابن حبان في صحيحه عن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون فأتاه معاوية فذكر الحديث. وعن عامر بن عبد الله أن سلمان الخير رضي الله عنه حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع، فقالوا: ما يجزعك يا أبا عبد الله، وقد كانت لك سابقة في الخير، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما. قال: يجزعني أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا قال: ليكفي المرء منكم كزاد الراكب، فهذا الذي أجزعني. فجمع مال سلمان فكان قيمته 15 درهما. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الحافظ: لو بسطنا الكلام على سيرة السلف وزهدهم لكان من ذلك مجلدات، لكنه ليس من شرط كتابنا، وإنما أملينا هذه النبذة استطرادا تبركا بذكرهم ونموذجا من سيرهم. والله الموفق، من أراد لا رب غيره. الترغيب في البكاء من خشية الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. اعلموا عباد الله أن الخشية من الله تعالى هي صفات عباد الله الصالحين، وهي من صفات أهل الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخشية عباد الله أمر محمود، أمر مطلوب على كل عبد أن يخشى ربه سبحانه وتعالى. فمن وقع في قلبه خشية الله سبحانه وفاضت عيناه، حرم الله عينيه على النار وأظله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. إذن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وعن أبي ريحانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وذكر عينا ثالثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على عينين أن تنالهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ابن أبي مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو في الحجر فقال: أبكوا، فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره. ولا بكى حتى ينقطع صوته، رواه الحاكم موقوفا وقال صحيح على شرطهما. إذن هذه وصية عبد الله بن عمرو إلى أصحابه أن يبكوا، فإن لم يجدوا بكاء أن يتباكوا. لو تعلم العلم، لو تعلم العلم، العلم الذي يوصل إلى معرفة الله، لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولا بكى حتى ينقطع صوته. وعن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجة، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال بعضهم ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، أي صوت كصوت الرحى، يقال أزت الرحى إذا صوتت، والمرجل القدر، ومعنى أن إن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر إذا اشتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يسمع بكاؤه عليه الصلاة والسلام كأزيز الرحى، كأزيز الرحى أو كأزيز المرجل. فكان صلى الله عليه وسلم كثير البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، رواه ابن خزيمة في صحيحه. إذن في يوم بدر قبل أن يلتقي الجمعان التقوا على غير ميعاد، لم يكن في الصحابة، لم يكن معهم فرس إلا فرسا للمقداد. فقبل أن يلتقوا في الليلة التي قبل أن يلتقي الجمعان نام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبقي طوال الليل يصلي ويبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده وأن ينصر جنده، يصلي ويبكي حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء فالتزمه وقال: كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي طوال الليل وهو في صلاة ودعاء وبكاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالنصر والتمكين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي. انظروا إلى هذه الوصية النافعة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى هذه النصيحة لمن أراد أن ينجو بنفسه وأن ينجيها من العذاب. لما سأله أحد الصحابة عقبة بن عامر من النجاة، كيف السبيل إلى النجاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. كم من الناس يطلقون ألسنتهم في عباد الله، في أهل العلم، في العلماء، لم يوفر أحدا من الناس. فاتقوا الله يا عباد الله، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. إذا فسد المجتمع وكثرت الفتن فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإن البكاء على الذنوب التي اقترفها العبد سبب لمحو أثر تلك الذنوب. فابكي على خطيئتك يا عبد الله، اذكر تفريطك وتهاونك في جنب الله سبحانه وتعالى، لعل ذلك يكون داعيا لك إلى أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فخذ إذن بهذه الوصية. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. أيضا نفس الوصية لكن بلفظ آخر: طوبى هنيئا لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأخذ بهذه الوصايا التي وصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على شرور أنفسنا، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.